بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم واقتفى خطاهم إلى يوم الدين. أما بعد، كان درس الأمس موضوع الأمس في موضوع الأوراق المالية، وهي الأسهم والسندات، واليوم سيكون الحديث عن التأمين. والتأمين حقيقة من الموضوعات المهمة في العصر الحاضر، ومهما حاول الناس تجنبه لكنه صار يلاحقهم الآن، سواء في بلدهم أو حتى لما يحتاجوا إلى السفر إلى بلدان أخرى في عدد من الأمور، سواء في مركوبهم أو في سكنهم أو في علاجهم أو في غير ذلك من الأمور التي يطلب فيها التأمين. ومن هنا كان مما ينبغي على المسلم أن يتعرف على هذا الموضوع وأن يتأمل فيه وفي أحكامه. التأمين يصنف على أنه صناعة من الصناعات المالية أو من المعاملات المالية في العصر الحاضر. وذكرت لكم أمس أن المعاملات والصناعات المالية أبرزها معاملات المصارف وشركات التمويل وصناعة التأمين والتعامل في الأوراق المالية في الأسواق المالية. أما التأمين فقد تطور في العصر الحاضر تطورا كبيرا، حتى صارت له شركات كبرى محلية وعالمية، واستقطب كثيرا من الأموال، وأصبحت شركات التأمين من الشركات المشهورة بالسيولة المالية الكبيرة. وكلما توسعت قاعدة المؤمنين كلما كبرت شركات التأمين. فما هو التأمين وما أنواعه وما حكمه؟ ثم بعد ذلك لابد أن نتحدث عن التأمين عندنا في المملكة العربية السعودية، ومن أي نوع هو، وما حكم التأمين بناء على ذلك. طبعا المشتهر في تعريف التأمين هو تعريف التأمين التجاري، والسبب في ذلك أن التأمين المنتشر في العالم الآن هو التأمين التجاري الذي يقوم على أساس المعاوضة بين طرفين. ومن هنا عرف التأمين بأنه عقد بين طرفين، أحدهما يسمى المؤمن والثاني المؤمن له، يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في عقد التأمين، أو يلتزم فيه بإصلاح الضرر إذا وقع، وذلك مقابل قسط أو دفعة مالية يؤديها المؤمن له إلى المؤمن. وهذا التعريف ينطبق على التأمين التجاري. إذن عندنا في التأمين التجاري طرفان، طرف مؤمن وطرف مؤمن له، أو إذا أردتم نأخذها بشكل آخر باعتبار أن التأمين تقوم به شركات، نقول شركة التأمين والمشترك، شركة التأمين والمشترك، والمشترك اللي هو دافع القسط غير المساهم في شركات التأمين، هذا أمره آخر. شركة التأمين هي عبارة عن مجموعة مؤسسين أسسوا الشركة إلى آخره، هذه مسألة ثانية. لكن شركة التأمين بعد ما قامت وأرادت أن تقدم التأمين للناس يأتيها المؤمنون أو دافع الأقساط ويسمون المشتركين، فالمشترك يدفع قسط مقابل ماذا؟ ليش يدفع المشترك قسطا؟ الآن هذا المشترك اللي يأخذ وثيقة تأمين يدفع القسط لماذا؟ من أجل مقابل تقدمه له الشركة. ماذا تقدم له الشركة؟ ماذا تقدم له الشركة عند العقد؟ هل تقدم له شيء عند العقد؟ إذن هي تلتزم له بما تتضمنه وثيقة التأمين، وهو الالتزام بالتعويض عند وقوع الخطر أو عند قيام الموجب له حسب ما تنص عليه الوثيقة. إذن عقد التأمين فيه طرفان، وهذا طبيعة كل عقد معاوضة، فيه متعاقدان وفيه محل للعقد وفيه صيغة للعقد. الطرفان شركة التأمين ودافع القسط الذي نسميه المشترك، هذان طرفا العقد، ومحل العقد العوض والمعوض. محل العقد هو القسط المدفوع من المشترك والالتزام بالتعويض من شركة التأمين، والصيغة هي صيغة التعاقد كما وردت في وثيقة التأمين. ودائما إذا أردت تفهم أي عقد لابد أن تدقق في أركان العقد ومقوماته. أي عقد يقول هذا عقد، قل وين الطرفين فيه؟ وين العوضين فيه؟ أي عقد فيه طرفين فيه عوضين، والصيغة التي تم بها التعاقد. فالتأمين باعتبار أنه اشتهر على أنه عقد، التأمين التجاري اشتهر على أنه عقد معاوضة تجارية، لا بد أن فيه طرفين وفيه عوضان وفيه صيغة. فالطرفان شركة التأمين والمشترك اللي هو دافع القسط، ومحل العقد هو القسط المدفوع من المشترك مقابلا بالالتزام بالتعويض من الشركة، لأن في شيء مقدم، فالشركة ملتزمة بالتعويض من البداية وفقا لما تنص عليه الوثيقة، والوثيقة هي التي تحكم الصيغة وتبين الشروط. التأمين نشأ بهذه الصورة في العصر الحاضر، وقد ذكر أنه نشأ في القرن 14 الميلادي في إيطاليا، حيث وجد بعض الأشخاص الذين يتعهدون بتحمل جميع الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفن أو تتعرض لها حمولتها نظير مبلغ معين. فهذا هو التأمين أول ما بدأ، يعني بدأ التأمين بالتأمين البحري، تأمين على الناقلات البحرية وعلى حمولات الناقلات البحرية. ثم بعد ذلك تطور في مراحل عديدة، يمكن أي كتاب تأمين تقرأون فيه ستجدون في هذا التاريخ. انقسم التأمين بعد ذلك إلى أنواع، أبرزها نوعان: تأمين تعاوني وتأمين تجاري. التأمين التجاري يقوم على أساس المعاوضة بين شركة التأمين ودافع القسط، هذا هو التأمين التجاري، وهو السائد، وهو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين حينما يطلق. إذا أطلق التأمين هكذا فيراد به التأمين التجاري الذي يقوم على أساس المعاوضة بين شركة التأمين وبين دافع القسط. في هذه الحالة يا أخوان، لما يكون تأمين تجاري قائم على المعاوضة، فالذي يدفع القسط هل له حق في هذا القسط أو تنتقل ملكيته إلى شركة التأمين؟ تنتقل ملكيته إلى شركة التأمين. إذن في شركات التأمين التجاري جميع أقساط التأمين مملوكة لمن؟ لشركة التأمين، خلاص تملكها وتضمها إلى أموالها وتلتزم بالتعويض في ذمتها هي، وتلتزم بالتعويض في ذمتها هي. إذن شركة التأمين التجاري ملتزمة بالتعويض في ذمتها مقابل تملكها لهذه الأقساط. إذن مجرد ما يدفع المشترك القسط فإنه يملك أو تملكه شركة التأمين التجارية ويضم إلى موجوداتها وتتصرف فيه وفقا لأوجه التصرف المحددة لها، وتلتزم بالتعوير وتنتهي ملكية المشترك لهذا القسط. هذا يسمى التأمين التجاري. التأمين التعاوني هو اشتراك مجموعة من الأشخاص متعرضين لأخطار متشابهة، يدفع كل منهم اشتراكا، ويكون مجموع تلك الاشتراكات فيما بينهم لتعويض من يحصل عليه خطر أو من يحصل له خطر من هؤلاء، ويدار من قبلهم أو من قبل شركة أو شخص خارجي. إذا مفهوم التأمين التعاوني حتى عند غير المسلمين، يعني ليس هذا يعني هو صورة التأمين التعاوني الإسلامي. التأمين التعاوني موجود، فكرة التعاوني على أساس أنه تعاون مجموعة بالاشتراك في أقساط محددة، وهذه المجموعة تتعرض لأخطار متشابهة، ويتم التعويض الشخص حينما يقع عليه خطر من مجموع هذه الاشتراكات. وتكون هذه الاشتراكات ملك لمن؟ ملك لمجموع المشتركين. الزائد منها أين يذهب؟ يرجع للمشتركين. وإذا حصل نقص فالمشتركون يدفعون أو يعوضون هذا النقص، أو يكون التعويض على مقدار المتبقي. هذه فكرة التأمين التعاوني حينما بدأ. بعد ذلك جاءت فكرة التأمين الإسلامي. هل التأمين التعاوني هذا في الصورة المذكورة يقره الشرع؟ وهل التأمين التجاري في الصورة المذكورة يقره الشرع؟ هذا ما لا بد لنا أن نتعرف عليه. دعونا أولا نبحث بالتأمين التجاري لأنه أظهر صورته واضحة. التأمين التجاري اختلف فيه على أقوال. القول الأول تحريم التأمين التجاري، وهذا هو قول جمهور فقهاء العصر، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع رابطة العالم الإسلامي وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وقرارات الهيئات الشرعية في معظم المؤسسات المالية الإسلامية. إذن أغلب علماء العصر أو أغلب الاجتهادات التي ظهرت هي بالقول بالتحريم، سواء كانت اجتهادات جماعية أو اجتهادات فردية. ومرتكز تحريم التأمين التجاري هو أنه عقد يقوم على المقامرة والغرر، عقد يقوم على المغامرة والغرر. طيب، ما وجه الغرر هنا؟ من أين أتى الغرر؟ نعم، لأنه معلق على الخطر، والخطر تارة يحدث وتارة لا يحدث. ثم إذا حدث تارة يكون التعويض فيه أو الضرر فيه قليلا، وتارة يكون الضرر فيه كبيرا، فقد يستحق مبلغا يسيرا في التعويض وقد يستحق مبلغا كبيرا. ومن هنا فكل من طرفي العقد لا يدري عند إنشاء العقد ما الذي سيترتب له والذي سيترتب عليه، وربح أحد الطرفين يكون خسارة للآخر، وهذا هو عقد الغرر أو حقيقة عقد الغرر. فهو مجهول العاقبة. وهذا أهم ما أخذ على التأمين التجاري. وهناك من أهل العلم آه يقول أيضا فيه ربا، لأن شركة التأمين تلتزم بالتعويض بمبلغ لا يدرى ما مقدار المبلغ، فيكون القسط مقابل بمبلغ التعويض، فيكون فيه ربا نسيئة لأن مبلغ التعويض سيأتي متأخرا، ويكون أيضا فيه ربا فضل إذا زاد أو نقص عن القسط، فيدخله ربا الفضل وربا النسيئة. وإن كان هذا الدليل دخل عليه مناقشات عديدة، لكن هذا وجهة القائلين بالتحريم، وهذا القول هو ما عليه جمهور فقهاء العصر، وهو تحريم التأمين التجاري لأن أو لوجود الغرر والمقامرة فيه ولدخول الربا فيه. وبالمناسبة حتى علماء أو حتى القانونيون يدخلون التأمين التجاري في عقود الغرر والمقامرة، يصنفونه من عقود الغرر تصنيف يعني رئيسي عندهم. فمسألة الغرر يعني لا إشكال فيها حتى عند غير علماء الشريعة من علماء من المختصين في القانون وغيره، يصنفونه من عقود الغرر. ثم أيضا إذا كان فيه غرر فهو يؤدي إلى أكل المال بالباطل، فشركة تأخذ الأقساط وقد تعوض وقد لا تعوض إذا لم يحصل ضرر. ذهب بعض القول الثاني ذهب بعض علماء العصر إلى القول بجواز التأمين التجاري، وأبرز من ذهب إلى ذلك من المشهورين الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، وهو الذي خالف مجمع الفقه وسجل مخالفته وكتبها في قرار مجمع الفقه، وأيضا الشيخ علي الخفيف رحم الله الجميع، وبدأ يأخذ به بعض المعاصرين من أهل العلم أو المنتسبين للعلم الشرعي، وقالوا في وجهتهم لإجازة ذلك أن التأمين عقد جديد لم ينص عليه، والأصل في المعاملات هو الجواز. هذا واحد من أدلتهم. ثانيا من أدلتهم المصلحة، قالوا أن التأمين عقد يحقق مصالح متعددة، وأكبر مصلحة فيه أنه يمنح الأمان والاطمئنان للمستأمن، ويساهم في تحقيق مصالح اقتصادية لأنه مبني على أساس التعاون بين مجموع المؤمنين. إذن هم بنوه على أنه على الأصل في العقود الجواز، وعلى أنه يحقق مصلحة وهي مصلحة الأمان. بل بعض مجيزي التأمين التجاري قال إن سبب الجواز أن التأمين يقوم على أساس دفع القسط مقابل الأمان، فشركة التأمين تقدم الأمان ودافع القسط يقدم القسط، فالمشترك يشتري الأمان. قالوا والأمان منفعة مباحة فيكون العقد جائزا. إذن بعض القائلين بالجواز أصلها على هذا النحو بأن المشترك الذي يدفع الاشتراك يشتري منفعة مباحة، وهذه المنفعة هي الأمان. قالوا وهذا عقد جائز لا يوجد في الشريعة ما ينافيه. ويمكن أن ينظر في هذه الأدلة المذكورة بما يلي. أولا نحن نقول الأصل في المعاملات الجواز ما لم يكن هناك سبب لحظرها، وسبب الحظر قائم وهو الغرر الفاحش، وأي معاملة تشتمل على غرر فاحش فهي محرمة، وأي فحش في الغرر أكبر من هذا الذي يكون في التأمين الذي يدفع فيه المشترك 500 ريال وقد يأخذ بدلا منها 1,000,000 ريال، وقد لا يأخذ شيئا. دليل المصلحة نفس الشيء، نقول المصلحة تكون معتبرة إذا لم يعارضها شيء في الشرع، وهنا المصلحة معارضة بأن هناك اعتبارا يفسد النظر فيها ويجعلها مصلحة ملغاة لوجود الغرر، والغرر من أعظم القواعد التي تحرم المعاملة، إضافة إذا قلنا إن فيه ربا فهو كذلك أيضا انضم فيها الغرر والربا سواء، فالمعارض موجود. أما من قال إن المشترك يشتري الأمان فينازع في هذا الأصل، فنقول هل الأمن سلعة تباع؟ هل أحد يستطيع أن يبيع الأمان؟ أو الأمان أثر للالتزام؟ أنت لما تجعل حارس عندك تستأجر لك حارس ومع سلاح تنام وأنت مطمئن، هل الحارس باعك الأمان أو استأجرته على الحراسة وهي تثمر الأمان؟ لكن قد يجي أحد ويقمع النافذة ويدخل ويقتلك. إذن الأمان ليست منفعة متحققة، وإنما الأمان والاطمئنان شعور نفسي من جراء الالتزام في العقد، والتعاقد ليس على الأمان نفسه، والأمان نفسه ليس سلعة تباع، وإنما هو أثر لالتزام شركة التأمين بالتعويض، وهذه يودي أن تدققوا فيها جيدا. شركة التأمين ملتزمة بالتعويض عندما يحدث لك خطر معين، فالملتزم له يشعر بالأمان من جراء الالتزام بالتعويض. إذا محل العقد، ولا في أي وثيقة تأمين يمكن أن تقول القسط مقابل الأمان، أو ترانا نبيعك أمان. طيب بعض الأقساط لنفس الشيء يقدم لك القسط بألف ريال، وبعضه بألف ومئتين، وبعضه بألف وخمسمائة، معناها الأمان بنفس الموضوع، معناها اللي بألف ريال أمان الطايح ربع، واللي بألف ومئتين أمان أعلى شوي، واللي أمان بألف وخمسمائة زود. ما يتجزأ هذا. فمسألة شراء الأمان يثيرها بعض من قال بجواز التأمين، ولا أرى أنها تثبت أمام التمحيص. في الحقيقة العوض هو مقابل الالتزام، العوض مقدم مقابل الالتزام بالتعويض، ومن هنا قد يشعر الملتزم له بالأمان. واحد مأمن على السيارة، يمشي في دائري وصدمة سيارة وانكسرت يديه ورجليه ورحب ونسي، وين الأمان؟ هل قدموا له السلامة من هذا أو الأمان من الحادث؟ لكن عنده اطمئنان من نوع آخر، أن سيارته بتصلح، وأن لا 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 ما حصل له سيعالج أو نحو ذلك. في يذكر القائلون بهذا القول مسألة عند الحنفية ويبنون عليها بناء كبيرا، يقولون ذكر بعض فقهاء الحنفية في ضمان خطر الطريق ما إذا قال لشخص أو قال شخص لآخر أسلك هذا الطريق فإنه آمن، فإن أصابك شيء فأنا ضامن، رح مع الطريق أسلك وأي شيء يصيبك ترى أنا ضامن لك، فلو سلكه وأخذ ماله فإنه يضمن. قالوا ووجه الشبه بين هذا وبين عقد التأمين أن الضامن هنا ضمن مع أنه غير متسبب في الضرر، فهو يضمن شيئا مجهولا ومحتمل الوقوع، فقالوا هذا يدل لجواز التأمين، لأن الشركة تأخذ مقابل وتضمن لك أن إذا وقع خطر أنها تضمن لك. ويجاب عن هذا أولا، حتى لو ذكرت مسألة بالفقه مثل هذه، مسألة عارضة وجزئية جاءت عند متأخر الفقهاء يبنى عليها، مثل هذا العقد الذي يقوم كله على الغرر، هذه واحدة. ثانيا لو تأملنا كلام هؤلاء أنهم تكلموا فيما إذا ضمن له بلا عوض، وقال أسلك وأنا ضامن، ما قالوا أعطني على ذلك مالا، فيكون تضمينه لأنه غره، غره بها، قال خلاص أنا عارف الطريق متأكد منه، فسلكه بناء على إشارته له، ما كان يريد أن يسلكه فغره بذلك. وحتى لو لم يكن عندنا هذا الجواب، فلو فرضنا أن هذا يؤيد التأمين فإن هذا لا يصح أن يستدل به، لأنه يحتاج إلى أن يستدل له، فلا نستدل بما يحتاج أن يستدل له. بعض الفقهاء قال يجوز التأمين التجاري إلا إذا كان على الحياة فلا يجوز، إلا إذا كان على الحياة فلا يجوز، فقالوا يجوز التأمين التجاري على الممتلكات وغيرها، لكن لا يجوز إذا كان على الحياة، لأن التأمين على الحياة عبارة عن مقابل بمقابل، ففيه الربا قطعا. ومن هنا نعلم طبعا أدلتهم مثل ما سبق في التأمين التجاري، مثل ما سبق لأصحاب القول بالتأمين التجاري، والتأمين على الحياة إنما منعوه لأنه يؤدي إلى الربا أو لأنه ربا فمنعوا منه. هذه الأقوال الثلاثة بالتأمين أو في التأمين التجاري، قول يحرمه بجميع أنواعه، وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه جماهير فقهاء العصر، وبه صدرت القرارات الاجتهادية من المجامع الجماعية من المجامع وغيرها. والثاني القول بالجواز، وقال به بعض أهل العلم. والقول الثالث أن التأمين التجاري يجوز إلا إذا كان على الحياة فيحرم. والذي أراه أن التأمين التجاري محرم ولا إشكال في ذلك عندي، لأنه يقع أو لأنه غرر قطع، وقد يكون ربا في كثير من صوره، وذلك في حال الالتزام بالتعويض، في حال الالتزام بالتعويض. أما لو كان الالتزام بإصلاح الضرر، قال إذا جاء سيارتك شيء أنا أصلح لك السيارة، ما يعوضه فلوس، ففي هذه الحالة غرر، لكن لا يمكن أن يقال إن فيه ربا، لأنه لم يلتزم له بتعويض نقدي، وإنما التزم له بإصلاح ما وقع على السيارة من ضرر مثلا، وحينئذ نقول إن الغرر موجود، لأن الضرر في السيارة قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، وقد يتطلب إصلاحات معقدة وقد يتطلب إصلاحات يسيرة لا تستهلك مبلغا كبيرا. إذن التأمين التجاري يحرم لأن مبناه على الغرر، وقد يقارن الغرر الربا في عدد من صوره. هذا ما يتعلق بحكم التأمين التجاري. طبعا كثير من الناس يسأل، يقول طيب إذا ابتلينا في أماكن ليس فيها إلا تأمين تجاري ولا نستطيع أن نجري تعاملاتنا إلا بتأمين تجاري، فما الحكم؟ كثير من الناس يريد مثلا عنده عمل مربوط بعمل خارج بلده، مثلا واحد في البحرين يعمل، ما يمكن يدخل له مسوي تأمين على السيارة. يعيش كثير من الناس في بلدان يلزم فيها بالتأمين، عندنا في المملكة الآن ألزم بالتأمين، والتأمين بالمناسبة سأتكلم عنه هو تأمين تجاري وليس تعاوني، ألزم بالتأمين، ما يقدر يقود السيارة إلا برخصة مؤمن عليها. لا يسأل. إذا وقع حرج بالغ إلى هذا الحد فيكون العمل به من قبيل إما الضرورة أو اقتضته الحاجة الملحة، وإذا كان الملزم به مسلما فالإثم على من ألزم به. فالمسألة في التأمين التجاري في الأصل هو محرم، وقد يباح للإنسان بقدر الضرورة إليه أو الحاجة الملحة له إذا توقفت مصالحهم على ذلك، وكان ينالهم بعدمه مشقة شديدة. وهذا معلوم أنه يوجد كثيرا. يعني لو قيل ما فيه أحد يعالج بأي مستشفى إلا بتأمين طبي، تروح لأي مستشفى تبي تدخل قال ما فيه، وسيأتيكم اليوم هذا حتى هنا، أي مستشفى تروح يقول لك والله معك تأمين، ما معك تأمين توكل على الله. والتأمين قد يكون أنت تدفعه أو يدفع لك من قبل جهتك الحكومية أو الشركة، لأن ربما يأتي يوم من الأيام تجدون أنه ما فيها مستشفيات مثلا عامة، لكن إذا كنت موظف حكومي أو كنت شخص غير موظف والدولة ملتزمة بك تعطيك بطاقة صحية وتقول رح أعالج بناء على هذه البطاقة. إذا كنت موظف في شركة ما عندهم لها البطاقة رح أعالج فيها، فأصبحت هنا المشقة شديدة بل تصل إلى حد الضرورة، فحينئذ يستخدم التأمين بقدر ما يحتاج إليه. هذا التأمين التجاري، طيب التأمين التعاوني ما صورته وما حكمه؟ صورته سبق أن ذكرتها وبينتها في الصورة المعتادة، وهي أعتبرها أن الصورة غير المحسنة حتى تكون صورة أقرب إلى الجواز الشرعي أو تكون هي صورة الجائزة شرعا. التعاون إذا كان بين مجموعة من الناس لكنهم ملتزمين بالتعويض فيما بينهم وملتزمين برد الفوائض لهم، فهذا يدخل في التأمين التعاوني بمفهومه العام. لكن لو أردنا أن نطبقه على القاعدة الشرعية فهل يخرج عما ذكر في التأمين التجاري بهذه الصورة؟ عندنا مجموعة يشتركون في نوع من الأخطار، يقدمون أقساطا، وضعوا وعاء للتأمين كل واحد يضع فيه القسط، ويلتزمون أو يلتزم المشتركون بناء على وثيقة تصمم بينهم بالتعويض عند وقوع خطر، وإذا وهذا الوعاء يعد مملوكا لهم، ومن ثم يعود كل ما فاض عنه إلى المشتركين. هذا فيه نوع تعاون، فيه معنى التعاون بين المجموع، لأن كل واحد وضع قسطه وجعله يعني متاحا للآخرين في التعويض، وما بقي شيء يقول يرجع لنا، وما بقي شيء خلاص، كأنه قال هكذا. فمن هنا جاء فيه معنى التعاون أكثر من التأمين التجاري الذي يقصد منه الاسترباح لشركة تلتزم في ذمتها بالتأمين. هنا في فرق. لكن هل خلا من المعاوضة أو في شيء من المعاوضة؟ كأن المعاوضة صارت بين دافع القسط ومجموع المشتركين، كأن المعاوضة صارت بين دافع القسط ومجموع المشتركين، فكأن كل واحد دفع قسط على أن يعوضه الآخرون، ثم تعاد بعد ذلك لهم. هناك صورة أخرى، أنا سأعرض عليكم صور للتأمين التعاون حتى نستطيع أن نبلور هذا في كلامنا. الصورة الأخرى أن يشترك مجموعة أو أن يشترك أناس في أقساط تأمينية ويتبرعون بهذا القسط ويخرج من ملكيتهم ويكون ملكا لهذا الوعاء، ولا حق لأحد من المشتركين فيه إلا إذا وقع له خطر أو ضرر فيعطى تعويض حسب ما نصت عليه الوثيقة، وما زاد لا يعاد له، وإن نقص لا يطلب منه شيء، وإنما يكون التعويض بمقدار ما في هذه المحفظة. وكلما اشترك المشتركون كلما زاد هذا الوعاء وضخم وتعاظم وكبرت احتياطياته وأصبحت موجوداته كثيرة وكبيرة، وبدأنا نصب كل الاشتراكات في هذا الوعاء، والوعاء يتعاظم ويكبر ولا يملكه أحد من المشتركين، حينئذ هل يصح أن نطلق على المشترك أنه متبرع بالقسط؟ مع شرط أنه إن وقع له شيء فيعوض، وإن لم يقع له شيء فيكون ملكا لهذا الوعاء حتى تستفيد منه مجموعات المشتركين المجموعات تلو المجموعات. لو تركنا هذا جانبا وقلنا إن عائلة من العوائل جعلوا اشتراك على كل فرد في العائلة 100 ريال وقالوا هذا الصندوق نريد أن نساعد من أي واحد يتزوج نبي نعطيه منه، فربطناها بماذا؟ ربطناها بزواج الشبان الجدد من هذه العائلة، لكن كل واحد يجب أن يشترك، اللي ما يشترك ما نعطيه. إذن هو نوع من أنواع التكافل والتعاون الذي دخلته بعض الشروط، ومنها الالتزام بالاشتراك ودفع هذا القسط ويزوج منه من يريد أن يتزوج. ونعتبر أن هذا القسط خرج من ملكية الشخص وصار ملكا لهذا الوعاء، وتعاظم هذا الوعاء وبدأنا نزوج منه. افرض أن في يوم من الأيام استغنوا وقالوا خلاص ما عاد نريد أن يزوج أحد منه، هذا الوعاء سيكون له عدة مصارف، إما أن يصرف في طرق الخير، وإما أن يعاد للناس للذين اشتركوا فيه، وإما أن يبنى به أوقاف، يعني له عدد من الطرق. أظن أي مال ما رايحين الناس يبحلون به وين يودونه، يلقون وين يودونه، ما مشكلة. المشكلة إذا نقص ولا زاد ما في مشكلة، أوجه الصرف فيه كثير. نرجع للتأمين، لو كان عند الناس كلهم معروف أنكم يا جماعة تعالوا أمنوا، وهذه الأقساط ستخرج من ملكيتكم إلى ملكية وعاء التأمين، ووعاء التأمين شخصية مستقلة معنوية، له ذمة مالية مستقلة. طبعا هذا لا يقال به أبدا الآن، لكن هذا تصور، له ذمة مالية مستقلة، ولا يستحق أو لا يرجع الفائض أو لا يلتزم برد الفائض إلى المشتركين حتى يخرج عن ملكيتهم. ما الذي تتصورونه بعد فترة هذا الوعاء التأميني إذا بلغ مليارات؟ ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ ايش تتوقعون؟ المشتركين الجدد اللي يجون عيالكم وعيال عيالكم واللي بعده، كم بيصير القسط عليهم؟ ينقص ولا يزيد؟ القسط سيقل عليهم ولا يزيد عليهم؟ عندنا احتياطي كبير جدا للتأمين، فالقسط هل سينزل ولا يزيد عليهم؟ سيقل القسط. إذن مجموع المشتركين تكافلوا مع الموجودين ومع اللاحقين، إذن بان لنا التعاون والتكافل هنا ولا ما ظهر؟ أليس معنى التكافل هنا أظهر من الذي قبله؟ لأن اللي قبله يقول إلى زاد آخر السنة رجعه، حنا نبي نتكافل خلال سنة، وكل ما جاء آخر السنة صف المحفظة والزايد رجع لنا، ففيه معنى المعاوضة ظاهر. لكن في الحالة اللي أذكرها لكم نقول لا، كل ما دفعت قسط ترى ملكيك انتهت. من اللي يملكه؟ وعاء التأمين. وعاء التأمين ربحي ولا غير ربحي؟ غير ربحي. ليش؟ لأنه ليس له مالك معين، ما تملك شركة التأمين كل ما زاد تأخذ وتلهفه، لا، الشركة ذيك شركة سيأتي لا صورتها. طيب هذا الوعاء فيه أموال كثيرة، وعندنا وثائق تأمين، وعندنا جمع اشتراكات، وعندنا إلى آخره، فهذا الوعاء من سيديره؟ من يديره؟ إلا أحد خيارين، أما مجموعة من المشتركين يديرونه بأجر، أو وهذا هو الممكن الآن، أن الشركات اللي تسمى شركات تأمين نسميها شركة إدارة تأمين وليست شركة تأمين. ماذا تعمل؟ نقول هذه الشركة تدير هذا الوعاء ولا يدخل في ملكيتها، تديره من حيث طرح وثائق التأمين، من حيث التحقق من الأخطار والأضرار إذا وقعت، من حيث تقدير المصائب، من حيث تقدير التعويض، من حيث تنمية الأموال واستثمارها بالطرق المباحة. فتجد أن هذه تدير مقابل ماذا؟ مقابل أجر، والأجر جزء معلوم محدد بشرط أن يكون أجر المثل لإدارة مثل هذا العمل. ما يتحيلون يحطون الأجر يكبرونه مرة علشان يصير مثل الفائض ويأخذون الفائض كله بطريقة ملفوفة مثل بعض الحيل في البنوك الإسلامية، لا، تكون أجرة فعلا أجرة إدارة هذا الشخص إذا أدار كم يأخذ أجرة المثل؟ وهذه ممكن أن تصدر فيها معايير ضابطة لها تضبط مقدار الأجر الذي يستحق والذي لا تزيد عليه تلك الشركات. إذن في حالة الوعاء التأميني التعاوني التكافلي يكون عندنا شركة تدير ولا تملك المحفظة في هذه الحالة يا أخوان لو طبق التأمين بهذا التصور، طبعا حينما نطبق بهذا التصور سيدرس بدراسة مهنية عالية جدا، ما هي مسألة فوضوية، لكن احتياطيات التأمين ستكبر جدا وتصبح في وعاء غير ربحي ينعكس أثره على جميع المؤمنين الحاليين والمؤمنين اللاحقين، وهذا سيعالج لنا مشكلة زيادة الأقساط، لأن مع التضخم سيقل القسط التأميني. شفتوا أثر التكافل كيف يبرز؟ بينما لو قلنا الأقساط تعادل أصحابها ما صار في تكافل فعلا بالصورة الواضحة وبالصورة اللي تجعل الإنسان يقول إنه جائز ولا يتردد في الجواز. لكن ارجعوا للتأمين التجاري، التأمين التجاري الأقساط من يملكها؟ الشركة. إذن محفظة التأمين كل ما اجتمع تأخذها الشركة، يوزع على من؟ على مساهمي الشركة، المساهمين هم اللي يأخذونها. لما نجي نشوف الوعاء ما فيه إلا شيء قليل، يعني ما يكبر، كل ما كبر شوي لحد معين إذا تجاوز الاحتياطيات اللازمة قصوه وأخذوه، ويعتبر أرباح للشركة المساهمة. ماذا تتصورون في السنوات القادمة؟ الأقساط تزيد ولا تنقص؟ عندنا غلاء أسعار وعندنا تضخم، قطعا ستزيد الأسعار. إذا كان القسط 300 ثقوا أنه بعد سنة ثلاثة بيصير 600، يبي يصير 1000. فانظروا في التأمين إذا كان تعاوني تعاون حقيقي كيف ينعكس أثره على جميع المشتركين الحاليين واللاحقين، لأن كلما تعاظمت الاحتياطيات وكبر الوعاء كلما قل احتياجنا للأقساط، ما عاد نحتاج لأقساط كبيرة لأن عندنا نعوض. قد تصل في يوم من الأيام وفي أجيال قادمة وفي مراحل إلى أن القسط التأميني يصبح قسط زهيد جدا. تصور الآن لو أن الموجود احتياطيات ضخمة في شركات إعادة التأمين والذي يملك لأشخاص ولشركات محدودة معدودة، تصور أنه لو كان أثر على جميع الناس هل يكون التأمين غالي مثل الآن؟ أبدا. ومن هنا فالذي أراه في التأمين التعاوني لأجل أن يكون مباحا أن تكون الاشتراكات مدفوعة من دافعيها على وجه التبرع الذي ينهي ملكيتهم فيها، وأن يكون الوعاء الذي يملك الأقساط ليس وعاء ربحيا. هذا مربط الفرس عندي في ذلك، وهنا أطمئن إلى أن التأمين يعد تأمينا تعاونيا مباحا، لأنه لا يقصد حينئذ المتاجرة بالأقساط. ما في جهة تتاجر، دافع القسط يستفيد من هذا الوعاء في التعويض، لكن الذي يملك هذا الوعاء ليس متاجرا بالالتزام بالتعويض، هذا الفرق. مثل ما قلت لكم صندوق العائلة، كل من يبغى يتزوج يزوج منه، فالصندوق ما هو متاجر ولا فيه ملاك سيتاجرون فيه، بينما في التأمين التجاري فيه ملاك يتاجرون بذلك، يلتزمون في ذمتهم ويعوضون ويأخذون كل ما يأتيهم. بهذه الطريقة أعتقد يمكن أن نصل إلى تأمين تعاوني مباح شرعا خال من أسباب التحريم، لأن إذا كان تبرع والتأمين تكافلي والوعاء لا يملك لجهة ربحية حينئذ لا ينظر فيه للغرر، لأن عقود التبرعات يغتفر فيها الغرر وليس فيها ربا، لأنه ليس معاوضة على النقد، فليس عندنا معاوضة على النقد. وهذه الصورة لو وجدت أتوقع أنها ستكون صورة تكافلية، ممكن أن يضرب بها المثل لو تبعتها أي دولة من الدول. تصور عندنا الآن 5 شركات تأمين وقادم 20 شركة تأمين، لو كل الشركات هذه تقوم على مبدأ إدارة التأمين، إدارة الوعاء التأميني، وجميع الاحتياطيات تبقى احتياطيات للوعاء التكافلي، وكل هذه الشركات أعادت التأمين فيما بينها أو كونت شركة تأمين كبيرة تعيد فيها التأمين بناء على المبدأ التكافلي، واشتركت معهم الدولة، كل أموال التأمين أين ستذهب؟ ستذهب لهذا الوعاء المشترك. وإذا تضخم هذا الوعاء استخدم في التنمية داخل الوطن داخل البلد، وإذا تعاظمت احتياطياته أثر في تنقيص الأقساط القادمة. لكن شوفوا في التأمين التجاري هذه الفوائض كلها تذهب إلى شركة التأمين، شركة التأمين علشان تضمن عدم خسارتها تعيد التأمين مع شركة تأمين أخرى، شركة إعادة التأمين الداخلية ستعيد التأمين مع شركة تأمين خارجية. في النهاية كل الأموال ستتسرب إلى من؟ إلى الشركات إعادة التأمين الكبرى العالمية، 5-6 شركات على مستوى العالم. واضح لكم إخوان؟ طبعا أنا ما اخترت، ما حاولت أني أخذها عبارات علمية مدققة محكمة، حاولت أن تكون مجرد شرح بهذه الطريقة. فهنا برز الفرق الكبير، ومن هنا يمكن أن نقول أو أن نلخص الفروق، أو ممكن أن نقول هذه المقدمة نكتبتها خلاصة. نقول التأمين التجاري يقوم على أساس المعاوضة بين شركة التأمين ودافع القسط أي المشترك، بحيث تلتزم شركة التأمين للمشترك بالتعويض بمبلغ النقدي عند حصول موجبه حسب ما نص عليه في وثيقة التأمين، أو تلتزم بإصلاح الضرر، بينما يقوم التأمين التعاوني على أساس التكافل بين مجموع المشتركين لتحمل آثار الأخطار طبقا لنظام معين، ويتولى إدارة التأمين هيئة من المشتركين أو تتولاه جهة من خارجهم، وقد تكون تلك الجهة شركة مساهمة أو غير ذلك. ويمكن تلخيص أبرز الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري بما يأتي. 1، التأمين التجاري يقوم على أساس المعاوضة بين المؤمن والمؤمن له، ومحل العقد في التأمين التجاري هو القسط المدفوع من المؤمن له وهو المشترك، والالتزام بالتعويض من المؤمن وهي شركة التأمين حسب ما ينص عليه العقد. أما التأمين التعاوني فيقوم على أساس التكافل بين مجموع المشتركين، والعلاقة بينهم تقوم على الاشتراك بالأقساط، والمشترك مستفيد من جملة المستفيدين من وعاء التأمين. 2، الهدف من التأمين التجاري بالنسبة للمؤمن وهي شركة التأمين هدف ربحي، فهو يتاجر بالتأمين، بينما الهدف من التأمين التعاوني بالنسبة للمؤمن اللي هو وعاء التأمين غير ربحي بل هدف تكافلي، وهذا من أهم الفروق. 3، في التأمين التجاري تملك شركة التأمين الأقساط، وفي التأمين التعاوني تكون الأقساط ملكا لوعاء التأمين، وتكون شركة التأمين مديرة للتأمين بأجر. 4، في التأمين التجاري يكون الفائض ملكا لشركة التأمين وتعود الأرباح لمساهمي الشركة، بينما في التأمين التعاوني فالفائض ملك لوعاء التأمين وتدار موجوداته لصالح المشتركين الحاليين واللاحقين على وجه التكافل فيما بينهم. طيب، يمكن مسألة نحتاج نختم بها حتى قبل ما ينتهي الوقت. قد تسألون، وما التأمين في المملكة العربية السعودية؟ هل هو تعاوني ولا تجاري؟ هل هو تعاوني ولا تجاري؟ الاسم تعاوني، كل الشركات اللي أدرجت الآن في السوق تسمى التعاونية. جيبوا لي اسمها، التعاونية للتأمين، ملاذ للتأمين التعاوني، ميدي جولف للتأمين التعاوني، ولا لا؟ الرخصة اللي تصدر من الجهة المشرفة رخصة مكتوب فيها تأمين تعاون. ليش؟ لما التزمت هذه الشركات والرخص بتأمين تعاوني؟ لأن النظام الذي صدر من ولي الأمر ينص على أن التأمين في المملكة تأمين تعاوني، ينص على هذا، وقرار هيئة كبار العلماء ينص على أن التأمين الجائز تأمين تعاوني. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ لما صدر النظام صدر شيء آخر يسمى اللائحة التنفيذية. اللائحة التنفيذية هل تقرر حكم جديد أو لا يجوز لها أن تقرر حكما جديدا؟ اللائحة التنفيذية لا يجوز أن تقرر حكما جديدا. اللي حصل أن اللائحة التنفيذية عندنا نصت على ما يأتي في المادة 70 من اللائحة التنفيذية فقرة 1 ه، النص الآتي، النص الآتي يقول: توزيع الفائض الصافي. يعني هم قالوا يوضع حساب للتأمين وحساب لشركة التأمين، إلى هنا كويس. طيب حساب التأمين فيه فائض، وين يودى الفائض؟ ماذا قالوا؟ هذا اللي أبغاكم تسمعونه. قالوا: توزيع الفائض الصافي ويتم إما بتوزيع نسبة 10% للمؤمن لهم مباشرة، يعني تعاد 10% لمن؟ للمشتركين دافعي الأقساط، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، يعني يا ترجع لهم 10% يا تخفض القسط في السنة التالية. طيب و90% وين هي؟ قالوا: وترحيل ما نسبته 90% إلى قائمة دخل المساهمين. وين راحت 90%؟ وين راح الفائض 90% من الفائض؟ وين راح؟ راح للمساهم الشركة، تجاري ولا تعاوني؟ خلاص انتهينا. شوف كيف مادة واحدة نزعت الدسم كله، وهذا أخطر ما في اللوائح التنفيذية. من الخطورة في اللائحة التنفيذية أن تأتي اللائحة لتنقض أصل النظام. انتهى التأمين التعاوني بهذه المادة 90% يعادل دخل، إذن صار معظم الفائض لهم، وصاروا ما لا يديرون التأمين بأجر ولا شيء، صاروا يديرون التأمين بالفائض. إذن الحقيقة أنهم ملتزمون بالتأمين مقابل الفائض. أزيدكم مسألة أخرى في تعريف التأمين عرفته اللائحة التنفيذية بما يأتي. قال: التأمين تحويل أعباء المخاطر، تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن. إذن التزمت بالتعويض. نأخذ عبارة أكثر دقة. قالوا في تعريف وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن لشركة التأمين بأن يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له. إذن هذا هو تعريف التأمين التجاري. إذن اللائحة التنفيذية عرفت التأمين بأنه تأمين تجاري، وجاءت بقسمة الفائض على أساس تجاري، وبهذا تحول التأمين في المملكة العربية السعودية بموجب هذه اللائحة إلى تأمين تجاري. وبناء عليه فجميع الشركات التي تلتزم اللائحة التنفيذية، والأصل أنه في نظامها يجب أن تلتزم باللائحة التنفيذية، هي تأمين تجاري. وبناء عليه فإن اللوحة أو اللافتة بأن الشركات تأمين تعاوني هي لافتة خادعة، وليس تأمينا تعاونيا، بل هو تأمين تجاري ولا بد من تعديله. والخطورة يبدو جاءت أنه لما صدر النظام بالتأمين التعاوني لم يصدر في النظام تعريف التأمين التعاوني وتحديد أهم معالم التأمين التعاوني، ومن هنا جاءت اللائحة كما ترون. وبناء عليه فنحن نتعامل مع التأمين في المملكة على أنه تأمين تجاري، فلا يجوز هذا التأمين إلا لمن اضطر إليه أو ألجئ إليه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر بالتأمين لعلنا نشوف بعض الأسئلة. أخونا عنده سؤال مهم الحقيقة، يقول: التأمين التعاوني بالشروط التي كررتموها لا تخلو منه شائبة المعاوضة، وذلك أن المؤمن يريد عوضا وهو ما سيأخذه إذا وقع الضرر، ألا يؤثر ذلك على تكييف العقد فيكون معاوضة لا تغتفر فيها الجهالة والغرر؟ أعتقد إشكال وجيه، ولكن أود أن أقول لك في عقود التبرعات وفي بعض في بعضها يشترط المتبرع نفعا معينا ولا يخرجه ذلك عن عقد التبرع. مثاله الوقف، لو وقف واشترط أن ينتفع بجزء من الريع، هل يؤثر في ذلك من عقود التبرعات والعقود التي يبتغى بها وجه الله؟ لا يؤثر. إذن المعاوضة غير مقصودة، لم ينشأ لأجل المعاوضة، وهذا الفرق. يعني عندنا حتى التأمين التجاري فيه تعاون، التأمين التجاري فيه تعاون، لكن الأصل فيه المعاوضة أو التعاون؟ الأصل المعاوضة، والتعاون ثمرة له. هنا في حالة التأمين التعاون والتكافلي الأصل فيه التعاون والتكافل في أغلب خصائصه، ووجد فيه بالنسبة للمتبرع منتفع من جملة المنتفعين في حالة وقوع أمر ما عليه، وهذا هو أساس عقد التعاون في حالة الاشتراك بين مجموع المتعاونين. وإلا لأدى ذلك إلى أن يقال أن أي شيء فيه تعاون على أي أمر من الأمور وينتفع فيه واحد أو يعلم أنه سينتفع فيه أنه يعتبر معاوضة، وعلى هذا فلا تجوز أي جمعيات تعاونية ولا أي صناديق عائلية ولا أي. في حديث الأشعريين كانوا يعني إذا جاعوا وأرملوا أنهم كل واحد يضع اللي معهم طعام ثم يأكلون، واحد يأكل ما شاء الله وواحد يأكل شوي وواحد ما يأكل. لما وضعوا هذا الطعام أليس هناك شرط معروف ضمن أنه سيأكل؟ كل واحد وضع الطعام، بس واحد مع كثير وواحد مع قليل، وضعوها جميعا حتى يكون صاحب القليل الذي لا يستطيع أن يشبع يشبع من صاحب الكثير. إذن هو وضع، لو قلنا أردنا أن نوسع مفهوم المعاوضة، إذن وضع بنية المعاوضة مع مجموع أولئك الذين تبرعوا بذلك. في العاقلة، في الدية، ما هو يقال الدية على العاقلة؟ إذن جميع العاقلة ملزمين بدفع الدية، جميع العاقلة. هل يقال إن الدفع هنا ما دفع هذا إلا أنه يرجو المعاوضة فيما لو وقع عليه حادث حتى يدفع الآخرون، ولا أصلها نوع من التكافل يقوم عند الاحتياج بموجب ذلك؟ في المسألة يعني لا تؤخذ على أنه مجرد وجود الانتفاع مما أو من أقساط التي تكافل فيها الجميع يعني المعاوضة المحضة، بل المعاوضة وإن وجدت فهي لا تقلب العقد إلى معاوضة، والله أعلم. يقول أنا أدفع 100 ريال شهريا للمستشفى مقابل التزام التداوي وما أحتاج إليه إذا حصل لي مرض، هل هذا من التأمين؟ سمعت إذا كان المقابل عمل وليس مال فإن هذا ليس بتأمين، هل هذا صحيح؟ يقول يدفع 100 مقابل التزام التداوي، الالتزام هذا من إذا كان يدفع 100 علشان يتعالج من أي شيء هذا هو التأمين التجاري، لأنك 100 مقابل أنك ستداوى عند أي شيء، فإذا لم تحتج للتداوي هذا الشهر راحت عليك 100 ريال، إذا احتجت أنك تراجع لك 10 استشاريين معناه أنها 2000 ريال، لأن استشاري 200 ريال. فالمسألة فيها الغرر نفسه، حتى في عقود الصيانة اللي يقول 1000 ريال والصيانة لأي شيء يحصل، هذا نفس القاعدة واحدة في حالة المعاوضة. هذا أخونا يسأل يقول إذا كان التأمين ملزم، إذا كان التأمين ملزما هذه أجبت عنها. يقول لو دخلت في تأمين بناء على الإجبار وحصل لي ضرر فهل آخذ التعويض؟ أما بمقدار ما أخذت فيجوز لك أن تأخذ، بمقدار ما دفعت فيجوز لك تأخذ، أما ما زاد فهذه مسألة محل نظر عندي وبحث، وحتى الآن ما زلت أتداول فيها مع بعض أهل العلم لأن فيها إشكال عندي. لكن بمقدار ما دفعت خذه لأنه استنقاذ لحقك ما دمت مجبرا عليه. أخونا يسأل عن التقاعد معاشات التقاعد والتأمينات ما حكمها؟ هذه من أكبر الأمثلة على التأمين التكافلي، لأن فعلا هي تكافلية، وخاصة لأن ليس لها أحد يتاجر فيها، فهي تكافل بين مجموع المشتركين. ولهذا شوفوا أنها ما بالنسبة للإرث أو أنها ما تقابل بكل ما دفع. بعض الناس المتقاعدين يأخذ أكثر مما دفع، وبعضهم يأخذ أقل مما دفع، وبعضهم ينتفع هو وجزء كبير من ورثته، وبعضهم لا ينتفع من بعده إلا قليل. فهناك قواعد في قائمة على أساس مبدأ التكافل فيه، وما دام هذا المال يعود لصندوق من صناديق الدولة فشبهة التجارية فيه تكاد تنتفي نهائيا. ولذا من أحسن أمور التكافل لو تولتها الدولة، أو أمور التأمين التعاوني أو التكافل لو كان للدولة. لكن المشكلة في معاشات التقاعد والتأمينات هي الاستثمارات، أنها تستثمر بعض أموالها في قنوات ربوية مثل السندات وغيرها، هذا الإشكال فيها. أما من حيث مبدأ التأمين فيها فهي نوع من أنواع التأمين التكافلي، وأرى إن شاء الله أنها جائزة. وهذا سؤال شبيه به من أخونا بالإمارات، أخونا أبو عبد القدوس، يقول: إذا تكفلت الدولة بالتأمين وكان الصندوق شبيها أو شبه صندوق التقاعد بحيث المال المتبقي يتم انتفاع بقية المؤمنين، فهل يحق للمرء انتفاع بما زاد عما دفعه؟ نعم، ما دام شبيه بذلك فهو يدخل في إطار صناديق التكافل أو التأمين التكافلي. يقول: ذكرتم نوعي التأمين التجاري والتعاوني، ثم قلت أخيرا ظهر التأمين الإسلامي، فهل تعني بالتأمين الإسلامي هو التأمين التعاوني أو له صور أخرى؟ التأمين الإسلامي صورة معدلة ومحسنة على التأمين التعاوني، لأن التأمين التعاوني ظهر بالفكر الغربي، يعني ليس التأمين بعض فيه سمعتم في دولة من الدول لا تأخذ إلا بالتأمين التعاوني بمفهومه الغربي، لكن عليه بعض الإشكالات، فجاء فقهاء الإسلام وبينوا أو تلافوا بعض المحذورات، وظهر ما يسمى أو ما نسميه بالتأمين الإسلامي الآن الذي تلافى بعض الإشكالات في التأمين التعاوني. ولهذا فالتأمين التعاوني لو أخذ بنفس صيغة التي ظهرت في الغرب يرد عليه بعض الأمور في بعض تطبيقاته. يقول: ألا يمكن إقامة شركات تأمين يحدد لها مبلغ محدد قيمة الإدارة ويرجع بالباقي على المساهمين؟ إذا كان المساهمين مساهم شركة التأمين هذا اللي ما يجوز، صار تجاري، لكن لعله يقصد يرجع بالباقي على المشتركين. أنا لا يكون حقيقة تأمين تعاوني إلا إذا تحقق فيه معنى التعاون والتكافل على الكيفية التي ذكرت لكم وفصلت فيها كل هذا الدرس. يقول: وضح لنا صورة الربا في التأمين على الحياة. التأمين على الحياة هو يقول إذا حصل له يدفع أقساط، وإذا حصل له وفاة يستحق كذا. فالربا أن المبلغ معلوم كم سيستحق بناء على الأقساط المدفوعة، فصار مبلغ مقابل مبلغ أو نقد مقابل نقد. أخونا يسأل ويقول: إذا سافر رجل لبلد وعند الحدود ألزموا بالتأمين، فهل يجوز له التأمين للدخول إذا سفروا للتجارة أو للسياحة أو لطلب العلم؟ أنا أقول هذه تعتبر من الحاجة العامة التي تعد من قبيل الإلزام، وإذا دفع فلا بأس، وإن كان متحرجا فلو وقع له خطر، وقع له حادث أو شيء من ذلك، فلا يأخذ إلا بمقدار ما دفع. هل من سبيل لإصلاح الخطأ في التأمين المعمول في المملكة؟ لعله إن شاء الله، وعدد من أهل العلم كتبوا، وإن شاء الله لعله يتعدل وضعه على النحو الشرعي. ذكر: رأى بعض العلماء صورة للتأمين التعاوني وهي دفع أموال التأمين لشركات التأمين لتستثمرها لصالحها مقابل إدارة أموال التأمين ومن ثم إعادة الفائض. أنا تكلمت عن التأمين التعاوني في صورته المشهورة أنه يذكر أن الفائض يلزم رده إلى المشتركين، وذكرت ملاحظة عليها. هذا يسأل عن، يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات وقد أمنوا عني وكان بإمكاني أرفض ولم أرفض، فما الحكم وما العمل الآن؟ تأمين إيش؟ وش نوع التأمين؟ صحي يعني؟ طيب، هي ملزمة بأن تعالج الشخص، الشركة ملتزمة بمعالجة الشخص. ومن الإشكالات اللي عندنا الآن أن التأمين الصحي يجري بأسلوب التأمين التجاري للتعاون. فإذا الشركة وهي ملزمة والشخص دخل معها في تعاقد في التأمين الصحي، فهل يقال إن الإثم عليها ويأخذ وثيقة التأمين ويعالج به أو لا؟ هذه من المسائل التي أو المثارة الآن في ظل الوضع التأميني في المملكة. بعضهم يعتبر أن من الأشياء التي أجبر عليها فيأخذ ويتعالج بها، وبعضهم يقيد أن يتعالج بمقدار ما دفع لوثيقة التأمين. وهذه مرتبطة بالمسألة التي قلت لكم ما زالت محل بحث لدي، كيف يعمل الإنسان عندما يريد تجديد الرخصة وهذا التأمين تجاري يدفع لأنه ملزم فيه، وهذا مما فيه الحرج. أليس التأجير المنتهي بالتمليك عقدين في عقد؟ لا، ليس عقدين في عقد. ثم أيضا مسألة عقدين في عقد أو بيعتين في بيعة، مو بس أي شيء يطرف الذهن قال بيعتين في بيعة. البيعتين في البيعة الغالب في وصفها أنها هي بيع العينة، هي البيعتين في بيعة. وبعضهم يعتبر أنه إذا تفرق ولم يحددها، كان يقول هذا بنقد كذا ومؤجلا كذا وتفرق ولم يحددها، فتكون بيعتين في بيعة. أما لو قيل إن تعدد الشروط بحيث يقع كل شيء على شيء معين هو بيعتين في بيعة، معناه لا يسلم عقد. أخونا هذا يسأل، ألا يعد التأمين التعاوني هو البديل عن العاقلة في حال الحوادث؟ ويحل الديات المتراكمة على أصحابها؟ هذا أخونا أبو عبد القدوس. هو التأمين التعاون نوع من أنواع التكافل في دفع، فإذا دفعت الدية في التأمين التعاون والشخص مدافع تأمين تعاوني لم تنتقل إلى العاقلة، في هذه الحالة لا تنتقل إلى العاقلة. إذا كان الشخص مؤمن ودفع في تأمين تعاوني ودفعت الدية عنه، فلا يقول أنا لن آخذ من التأمين التعاوني وآخذ من العاقلة، لأنه أمكن درؤها عن العاقلة. أخونا يقول، هذا السؤال السابق أجبنا عنه، هذا يسأل عن الجمعية اللي تحصل بين مجموعة من الزملاء كل شهر يأخذها أحدهم، يعني اللي بالرواتب، مسألة جمعية الموظفين. هذه بالنسبة لي كان ليس عندي إشكال فيها، وأثيرت بعض الإشكالات فتوقفت وما زلت في بحثها. كان بادئ النظر عندي أنه لا إشكال فيها وهي نوع من أنواع التعاون، لكن أثيرت مسألة هل فيها اشتراط قرض في قرض، لأننا أعطيك على أن تقرضني فيما بعد، وهل يفرق بينما إذا كانت تدور دورات عديدة أو هي لمرة واحدة؟ وإذا كانت تدور فأيضا الترتيب يتغير حسب نمط معين، وبعضهم أجازها إذا كانت لدورة واحدة فقط ومنعها إذا كانت لدورات، لأنها كأنها أقرضني أقرضك بنفس الطريقة. ولكن بالنسبة لي فيما يظهر لي بادئ النظر أنها نوع من أنواع التعاون وليست من مسائل الإقراض الإقراض، وهي تحتاج إلى مزيد من التأمل. هل يشمل التأمين التعاوني من لم يكن من المشتركين؟ هو الحقيقة الآن في وثائق التأمين لا يشمله، لكن لو كان يشمل من ليس مشتركا فهو تعاون محض لا إشكال في ذلك. وهذا اللي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله لما أظهر بيانه الشهير ضد شركة التعاونية للتأمين لما أنكر عليهم عملهم. طبعا في سؤال ليس في التأمين ولهذا أترك حتى ننهي، يقول هل قول من قال التأمين التجاري إنه قسط مقابل عوض هو الأمان له ما يبرره؟ لا، أصلا معاوضة، تركيب المعاوضة هكذا خاطئة، لكن كان هو قسط مقابل الالتزام بالتعويض، يبين الشيء أو يفصح عنه على حقيقته. هل دفع الأقساط على غير سبيل التبرع يأخذ حكم دفع أقساط تعاونية؟ أصلا إذا كانت بهذه الكيفية فهي على سبيل التبرع، سواء سماها تبرع أو لم يسمها، إذا كانت تخرج من ملكيته إلى ملكية الوعاء خلاص انتهت. هل معنى عدم دفع الأقساط على سبيل التبرع يلغي معنى التكافل؟ وهل هناك فرق بين التأمين التعاوني والتكافلي؟ بعضهم فرق وبعضهم لم يفرق، بعضهم جعل التكافلي فيما يتعلق ببديل التأمين على الحياة فقط أو التأمينات التقاعدية، فجعلها هي التأمين التكافلي. والتأمين التعاوني فيما كان على الأخطار في الممتلكات ونحوها. وبعضهم رأى أن المعنى واحد والحقيقة واحدة في النهاية واحدة. حكم العمل في شركات التأمين التجاري لا يجوز. ما دور العلماء في تفنيد اللوائح المخالفة ودفع المسلمين؟ أنا عدد أقول لكم عدد من أهل العلم كتب فيها وعمل على بيان ما فيها من خلل، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لتلافي هذا الأمر. يقول كيف تكون زكاة الأسهم؟ الأسهم لا يخلو إما أن تكون أسهم متاجرة فيزكيها مالكها زكاة عروض التجارة. إذا جاء الحول فينظر ما عنده من موجودات زكوية ومنها الأسهم، وينظرها بقيمتها السوقية الآن ويزكيها زكاة عروض التجارة، لأنها عروض تجارة فتقوم بقيمتها السوقية. فلو أن شخص حوله مثلا في 1/6، إذا جاء يوم 1/6 ينظر عنده نقود، له ديون على الآخرين يحسبها، له عروض تجارة يقومها، عنده أسهم يشوف قيمة الإغلاق لهذا اليوم ويضعها يقومها ثم يزكي جميع أمواله. لكن إذا كانت أسهم استثمار وليست أسهم متاجرة، يأخذها لريعها لا لبيعها للريع، فإن كانت الشركة قد زكت موجوداتها زكاة صحيحة فيكتفى بزكاة الشركة ولا تجب عليه الزكاة. وإن كانت الشركة لم تزكها فيحسب كم زكاة الشركة لو زكت، كم زكاتها لو زكت، ويقسمها على الأسهم ويزكي ما يخص أسهمها، ويزكي ما يخص أسهمها. وهذا ممكن معرفته من خلال القوائم، ولكن كثير من الناس قد لا يستطيع أن يتعامل مع القوائم فيطلب ممن يعرف التعامل معها، أو يسأل الشركة يقول أريد أن تحسب الموجودات الزكوية وكم يخص السهم الواحد حتى أخرج زكاة أموالي. فإن تعذر تحرى، وإلا أخرج بقيمتها السوقية أو أخرج بأقرب الأشياء إلى قيمتها الدفترية، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. والحقيقة أعيد ما قلت لكم أن موضوع المعاملات المالية المعاصرة يحتاج إلى التفقه فيه، خاصة طلبة العلم وبالذات طلبة الجامعات، فلا بد أن يتفقهوا في أمور المعاملات المالية المعاصرة، وإلا فإن المجتمعات تسير وتتركهم والناس سيعملون والمنتجات تتولد والاختراعات تجد، كل يوم نازل منتج. فإذا لم يكن أهل العلم على مستوى معرفة هذه الأمور وبيان أحكامها للناس فإنهم سيعيشون متأخرين عن عصرهم وعن بيان أحكام الشرع فيما يجد من نوازل. لأن الإسلام كما تعلمون من خصائصه أنه صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. ومن القواعد الجليلة والمهمة في الشريعة الإسلامية أن هناك ضوابط تعود إلى المعاملات، ومن الضوابط المهمة أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما يعود إلى أصل محرم. وأي معاملة تجي ننظر فيها غرر ولا فيها ربا أو فيها غرر وربا، فإذا لم يكن فيها غرر ولم يكن فيها ربا ولا ضرر ولا نص عليها بعينها للتحريم فهي على أصل الإباحة، لأن قد تحرم المعاملة لسبب غير الغرر وغير الضرر وغير الربا لأمر آخر، مثل البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، لأن هناك معارض شرعي، لأن هناك معارض شرعي. وقد جاء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والأمر للوجوب فيقتضي تحريم البيع ويقتضي فساد العقد، فقد يكون المعارض أمرا. لكن معظم المعاملات المحرمة تعود إما إلى الربا وإما إلى الغرر وإما إلى الضرر. فإذا كانت المعاملة ليس فيها أحد هذه المحذورات أو المحاذير فهي على أصل الإباحة، فينبغي التفقه في المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه صلاحنا في دنيانا وأخرانا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وأشكر لكم هذا الحضور وهذا الإصغاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا خلاص، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن أطير عليكم لأن من المغرب وأنا أتكلم معكم، وإنما أردت في هذه الكلمة لما طلبوا الأخوة مني أن أعبر عن سروري وغبطتي في مثل هذه الحلقات العلمية. وفي الحقيقة إن التركيز على طلب العلم هو الركيزة الأساسية في تنمية طالب العلم وتأهيله علميا، وفضائل ذلك لا تحصى وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والأحاديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وحلق الذكر وما يغشاها من الملائكة والرحمة. وأيضا هذا من التعاون والتكاتف فيما ينفع المؤمن في حياته، وينطبق على ذلك أيضا قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه لو تأملناها لوجدنا أن الأربع كلها تنطبق إلا الذين آمنوا، فهذا مما يزكي الإيمان ويقويه في مثل حلقات العلم. وعملوا الصالحات، فطلب العلم عمل صالح، وتواصوا بالحق، ولا شك أن بعضنا يشجع بعضا بالتواصي بالحق حينما نجتمع في مثل تلك الحلقات العلمية، وتواصوا بالصبر لأنها تحتاج أيضا إلى نوع من الصبر والمجاهدة. فأقول إن هذه الحلق العلمية هي باب من أبواب العبادة، وطلب العلم من أهم الأمور التي حث الشارع عليها ونبه إليها ودعا إليها. وأنتم ولله الحمد من فضيلة إلى فضيلة تتقلبون في علوم الشريعة، ما بين علوم في العقيدة وفي الحديث وفي التفسير وفي الفضائل وفي السلوكيات وفي الفقه وغير ذلك، فهذا من فضل الله عليكم، فتشجعوا في هذا السبيل وثابروا. وكلما حصلتم عليه من وقت وتيسر لكم من وقت فاحرصوا فيه على طلب العلم والتنمية العلمية. ونصيحتي لإخواني وخاصة طلبة الجامعة أن يجتهدوا في تنمية مداركهم العلمية، لأن الدراسة ما هي إلا أبواب ومفاتيح، والواجب عليهم والمتعين عليهم ما دام سلكوا هذا الطريق، ومن سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ما دام سلكوا هذا الطريق وصاروا من أهله فلا بد أن يعتنوا به العناية التامة وأن يحتسبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. يا إخوان، من أهم المقومات للمسلم ليكون داعية إلى الله معلما لدينه أن يتعلم، لأن الفارغ ما يعطي، الفاضي ما يعطي شيء، فلا بد أن يتعلم. والله سبحانه وتعالى قد قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقال أدعو إلى الله، وهذه إشارة إلى الإخلاص، لأن الدعوة لا بد لها من الإخلاص. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله في كتاب التوحيد فيه إشارة إلى الإخلاص، لأن كثيرا من الناس وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه. شوفوا هذه اللفتة العميقة، لأن كثيرا من الناس وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه، والدعوة لما تصبح حظوظ نفس تنقلب إلى مسار آخر، ولكن لما تكون إلى الله يصبح دافعها الإخلاص. أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد من البصيرة، والبصيرة هي العلم، ولا تتم البصيرة إلا بالتفقه في آيات الله سبحانه وتعالى والأحاديث النبوية والتفيؤ في هذه الأنوار وفي ظلال هذه الأشجار العظيمة. فأقول لا بد أن يتأمل المسلم ذلك، ويؤيد هذه الآية ذكرت قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ها، وش بعدها؟ وعمل صالحا. وش بعدها؟ وقال إننا مسلمين. حقيقة إشارة إلى أمور مهمة، دعا إلى الله هذا الإخلاص، وعمل صالحا إشارة إلى الموافقة، وهذه لا تتم إلا بالعلم، وقال إنني من المسلمين، وهذه دائرة وإطار الانتماء. الانتماء وقال إنني من المسلمين. وشوف سبحان الله مجيئها في سياق الدعوة له دلالته العظيمة. فإطار الانتماء بالنسبة للمسلم هو انتماؤه إلى أمة الإسلام وإلى المسلمين، وقال إنني من المسلمين. وتأملوا في هذه الآية الكريمة، فإنكم لو تأملتموها الأوقات الطويلة لوجدتم دلالتها عظيمة، خاصة في واقع المسلمين في هذا الوقت وما يجري بينهم من مشاحنات وبغضة وإحن وما إلى ذلك. فليرجع الإنسان إذا كان متلبسا بالدعوة إلى الله إلى هذه الآية العظيمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهذا هو الإخلاص، وعمل صالحا، وتلكم هي الموافقة، لأن العمل إلا بالموافقة والاتباع. وقال إنني من المسلمين، وهذا إطار الانتماء، فهو الانتماء لعموم المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.